الإيراني وفي أروقة الأمم المتحدة، واليوم أيضا تصريحات سياسية في تركيا مع أردوغان المستمرة. أين علماء المسلمين من هذه القافلة في تحريكها، في تجييشها؟ هل اكتفى كما يقول البعض، اكتفوا فقط بالجانب البيانات؟ وأذكر على سبيل المثال مقالا كتبه أحد الكتاب المعروفين هنا في السعودية، وأشار وتقريبا بين دور أحد الشخصيات البارزة السياسية اللي قدمت روحها وبذلت وذهبت فعلا إلى فلسطين وتحملت الأذى، وبين بعض الشخصيات اللي سماها دعوية أو دينية تكتب مقالات فقط ولا تمارس العمل الميداني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المعلوم أن من حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة وحيه المنزل وإتمنهم على هذا الوحي وعلى التوقيع على رب العالمين والتبليغ عن رسول الأمين صلى الله عليه وسلم هم أمناء الله على وحيه، وهم المبلغون عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب في حقهم والواجب عليهم أكبر من الواجب على من سواهم، ويجب أن يتقدموا وأن يبذلوا وأن يضحوا أكثر من غيرهم، لأنهم يعلمون النتائج النهائية التي لا يشكون فيها ولا يرتابون. ولذلك فعلماء المسلمين في هذا العصر لهم سلف صالح وقدوة حسنة في علماء المسلمين في كل العصور، فما حصل في تاريخ الأمة من تحرير هذه الأمة ومن حروبها المدوية ومن أيامها في أعدائها كان بفعل علمائها وقادتها من الذين حركوا الحكام وحركوا الشعوب. فتعرفون كثيرا من المعارك التي كان العلماء قادتها وهم المحركون لها، فشيخ الإسلام ابن تيمية والفندلاوي وابن جزي وغيرهم من كبار العلماء الذين كان لهم أثر كبير في معارك الأمة الفاصلة التي أثرت تأثيرا كبيرا. واليوم علماء المسلمين يشاركون بحسب ما يستطيعون وبحسب الممكن. فالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مثلا عندما حصلت حرب الفرقان في غزة سير وفدا كبيرا للقاء الملوك والرؤساء، وقد استقبلهم خادم الحرمين الشريفين واستقبلهم رئيس تركيا ورئيس وزرائها، واستقبلهم كذلك رئيس سوريا وعدد من رؤساء الدول التي هي مشاركة في القرار ومشاركة في الفعل السياسي، وحركوا هذه الأمة وانطلقوا أصلا من قطر، وقابلهم أمير قطر وجهزهم وعطاهم طائرة، وقابلهم كذلك رئيس السودان عمر البشير، وكذلك في قافلة الحرية الأخيرة كان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ممثلا بأحد أعضاء مجلس الأمناء وهو الشيخ
ضمن القافلة؟
نعم ضمن القافلة، وهو الشيخ أكرم كساب
ما شاء الله
حفظه الله، هو أحد أعضاء
الشيخ أكرم كان معهم؟
نعم
ما شاء الله.
والاتحاد الآن يستعد لتحريك قافلة مختصة به ستنطلق من تركيا إن شاء الله. ومع ذلك فقد كان للاتحاد دور قبل هذه القافلة في الاتحاد منذ بداية الحصار الذي مضى عليه الآن أكثر من 1000 يوم، هو الجهة الوحيدة التي تسعى لأخذ الأموال من أهل غزة وشراء البضائع التي يريدونها وإدخالها بطرق التي يمكن الاتحاد أن يفعلها.
يعني هناك دور فعلا؟
نعم، هذه التفاصيل لا يمكن الإعلان عنها لأنها ربما تسد بابا، لكن المهم أن الاتحاد يجمع ما يستطيعه من الخارج ويدخله، وأيضا يجمع من الداخل من أهل غزة أموالهم لشراء بضائعهم وحوائجهم من الخارج ويحاولوا إيصالها إليهم.
إذن الاتهامات فضيلة الشيخ أنه ليس هناك دور للعلماء إلا في الجانب التنظيري والخطابي، هذا ليس صحيحا.
هذه اتهامات باطلة، وكثيرا ما في عبر تاريخ الأمة كثيرا ما تشاع هذه الاتهامات. ففي غزوة تبوك قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا لا أرغب بطونا ولا أجبنا عند اللقاء، فأنزل الله فيهم قرآنا يتلى في سورة التوبة إلى الآن. فالمنافقون دائما يتهمون القراء والعلماء بهذه الأمور.
ويمكن أنا أشرت إلى المقالة بدون ذكر الأسماء لهذا الكاتب، وإن كنت لا أتبناها لأني أعرف هذه الشخصية الدعوية لديها جهود في الجانب الإغاثي والعمل الخيري لكن غير معلنة إعلاميا.
نعم، هذا لا بد منه، لأن العمل الجاد لا يمكن أن يعلن عنه، لأن العمل السياسي يمكن أن يعلن عنه ولو شيء يسير منه، لكن العمل الجاد الاستراتيجي الذي يراد له البقاء والاستمرار الأفضل أن يبقى.
وإحنا شفنا أسطول الحرية فضيلة الشيخ كثير من الشخصيات تفاجأنا بوجودها، هي ذهبت بدون غطاء إعلامي، لكن يمكن التوتر اللي صار والجريمة الكبرى هي اللي كشفت إعلاميا وجود هؤلاء من المشايخ والشخصيات.
نعم، ولذلك فكثير من حتى بعض الشخصيات التي كانت الآن على قافلة الحرية قد دخلت من قبل إلى غزة من الأنفاق
ودون أن يعرف
ودون أن يعرف حضورها هناك، ودون أن كان لها تأثير في الداخل.
طيب أنت على الأقل أنا أعتبر لأفهمه من كلام فضيلتكم أنك راضي عن دور العلماء الآن، ولا تعتقد أنه يمكن يكون أفضل بكثير؟
بالنسبة للرضا المطلق عن أي عمل هذا ليس ممكنا، كل عمل يسعى أصحابه لتحسينه وتطويره وزيادته، والعلماء دائما يراد منهم ما هو أفضل وأكمل، ولن نقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، بل بالإمكان أن يبذلوا أكثر مما بذلوا، وهذا مطلوب منهم دائما، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولكن مع ذلك فدورهم على الأقل يمثل أسلافهم كما ذكرنا، فنحن نريد أن يكون في هذه الأمة من يمثل سلفها في كل مجال من المجالات. وقد رأينا في مجالات كثيرة من يذكرنا بالسلف الصالح، رأينا من المجاهدين الذين يبذلون أرواحهم من يذكرنا بمجاهدينا وقادتنا الماضين، ورأينا كذلك من علمائنا من يذكرنا بعلمائنا الماضين وأسلافنا، ورأينا من تجارنا وأغنيائنا من يذكرنا، ورأينا من نسائنا، وهذا فضل عظيم لهذه الأمة، وهو دليل على خيريتها الباقية المستمرة. مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خيرنا من آخره. ولكن مع ذلك يبقى الفرق كبيرا والبون شاسعا بين تضحياتنا نحن في هذا العصر وتضحيات السالفين السابقين، ولكن تسليتنا في ذلك ما أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجاء.
ولعله يكون زماننا شيخنا.
نعم هو هكذا.
طيب إذا سألتك، أنا تحدثت في مقدمة الحلقة فضيلة الشيخ عن ليس طوق وحصار غزة فقط، لكن هناك طوق أطواق أخرى. نحن نتحدث عن الطوق السياسي على سبيل المثال، مشاركة الفاعلة للعلماء في الميدان السياسي وميدان يعني مواجهة الظلم والطغيان والانحرافات على المستوى الأخلاقي وغير ذلك، ما تعتقد أنها ربما ضعفت بشكل أو بآخر، خاصة مع ربما يعني إشاعة، لا أتحدث عن إشاعة، فشو الانحرافات الأخلاقية، تقارب المكان، العولمة بمظاهرها الكبيرة، أصبح العلماء وأدوارهم كأفراد ضعيفة في مقابل هذه الهجمة الكبيرة المؤسسية؟
نحن نتكلم عن ما يمكن أن يفعلوا، أما ما ينبغي أن يفعلوا ففي جهات أخرى تشارك فيه، فمن الجهات من يشارك في تهميش العلماء والسعي لتكبيلهم ومنعهم من أداء الحق الواجب عليهم، وحينئذ ليس العار على العلماء والعيب فيهم. ومع ذلك فنحن لا نبرئهم مطلقا ولا نرى أنهم قد أدوا كل ما يجب عليهم،
لكن احنا
ومع ذلك فلهم مشاركاتهم السياسية الآن في العالم كله.
احنا نشاهد الأحزاب السياسية غالبا يعني مكونة من أطياف إما ليبرالية أو حتى يعني بعض الشخصيات اللي تعتبر وطنية، والحضور الإسلامي موجود ولكن ليس من العلماء، من الشخصيات
لا يوجد من العلماء كذلك في الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية وفي أنحاء العالم، وبعض الأحزاب يقودها علماء وهذا موجود فيه.
هنا يمكن يطرح تساؤل بعض حتى من العلماء وطلبة العلم تحديدا،
حتى الوزارات يشغلها علماء، وليس كثير من الناس إذا سمع السياسة يظن أنها مختصة بالأحزاب والعمل.
لا، وهناك تساؤل فضيلة الشيخ إن أذنت لي، أنه بعض طلبة العلم يعني يتحرج من دخول العلماء وطلبة العلم، لا تشغل العلماء وطلبة العلم بدخول هذه المجالات، والأولى لهم أن يتركوا
هذا الآن هذه نظرة سائدة لدى كثير من الناس، وهي نظرة علمانية فليس فيها خير. إذا ترك العلماء هذه المجالات فسيسدها غيرهم وستفسد لا محالة. والذين يظنون أن العلماء عليهم أن يعتزلوا المجال السياسي مطلقا يريدون التخلص من تاريخ هذه الأمة، فأفضل العلماء وأشرفهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم وقائد هذه الأمة، وأفضل الأمة بعده أفضل علمائها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وكلهم من أئمة العلماء ومن قادتهم، وكلهم قادة الأمة في السياسة، وهكذا في تاريخ علماء الأمة. ولذلك فالدعوة أن العلماء يهجرون السياسة وأنهم لا دور لهم في المجال السياسي كذب. الآن في حكومة المملكة العربية السعودية الآن يمثل فيها العلماء، ويوجد فيها الآن عدد من العلماء إما وزراء وإما برتب وزراء.
نعم مستشارين.
لا برتب وزراء. برتب وزراء على عدد من الوظائف الكبيرة كلهم علماء وفاعلون ومشاركون، وحتى مثلا على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، على رئاسة مجلس الشورى.
صحيح.
نعم العلماء موجودون في كل هذه.
وتعتقد أن هذا هو الإيجاب؟
والآن عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية من العلماء.
طيب إذا يعني تعاملنا بهذا الجو اللي هو طبعا قليل الآن، يعني ما زال حضور العلماء في الجانب السياسي هو أقل من المطلوب.
هذا ذكرنا أن بعض الأنظمة تتعمد تهميش العلماء وليس العيب حينئذ على العلماء.
الإشكالية ليست في العلماء.
ليست فيهم. طيب. هم مستعدون لسد الفراغ وللقيام بواجبهم.
وتعتقد أنهم يمكن أن ينجحوا في سد الفراغ في الجانب السياسي تحديدا؟
نعم. وقد ذكرنا أن مجلس أن كثير من العلماء الذين لهم دور سياسي بارز أثبتوا جدارتهم ونجاحهم. فأنت تذكر أن مجلس الشورى السعودي كان يديره معالي الشيخ صالح بن حميد.
نعم.
إمام الحرم وأحد كبار هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس الأعلى للقضاء.
صحيح.
نعم.
طيب إذا سألتك الآن خلنا ننتقل فضيلة الشيخ إذا أذنت لي في محور آخر مرتبط أيضا بقضية كسر الحصار في فلسطين. يعني تركيا يعني بين مزدوجين، الحضور الإسلامي في تركيا السياسي الآن مع حزب أردوغان، الحضور السياسي الطاغي، المواجهة للكيان الصهيوني، لغة لم نعهدها منذ عشرات السنوات حتى من أنظمة سياسية عربية محيطة بالقضية الفلسطينية بشكل أو بآخر. ألا تعتقد أنه والعاطفة الإسلامية جياشة لدى المجتمع شعبيا على الأقل لدى الأتراك وحتى لدى الحكومة وإن كان لم تعلن عنها لأنها ما تعيش في ظل نظام علماني، ألا تعتقد أنه هذا ربما يكون فرصة حقيقية لأن يتواصل العلماء بشكل أو بآخر مع تركيا وربما يفتح بوابة جديدة أيضا للتعاون بين العرب والمسلمين بشكل أو بآخر؟
نعم، بالنسبة للعلماء تركيا لهم دور كذلك في هذه النهضة العلمية والنهضة الحضارية، وحتى لهم دور في التأسيس لهذا الحزب الذي حكم
هذا
الآن.
الجانب السياسي كان العلماء
نعم العلماء الأتراك الآن لهم تأثير كبير في أنحاء العالم، ودعاة تركيا المشاهير الآن ننظر إلى تأثير عدد من الدعاة الأتراك المشاهير.
نعم.
مثل فتح الله كولون. صحيح. الآن له تأثير في أنحاء العالم وبالأخص في الغرب في أمريكا وفي أوروبا وفي ومدارسه بكل أنحاء إفريقيا وغيرها، وهكذا عدد من علماء الأتراك لهم دور كبير مساهمة ومشاركة.
لكن تعتقد أنه يمكن نحن أو أتحدث عنكم أنتم كعلماء للمسلمين في العالم العربي يمكن أن يحدث هذا التواصل منكم، هذه فرصة تاريخية بالنسبة لكم؟
هذا التواصل أصلا موجود، ونحن منذ قيام الحكومة الحالية في تركيا وقبلها أيضا حتى في أيام كان نجم الدين أربكان رئيس الوزراء، منذ ذلك الوقت التواصل قائم، والآن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يعقد مؤتمراته في تركيا، وهو بعد 3 أسابيع سيعقد مؤتمره الذي ينتخب فيه قيادته في تركيا في اسطنبول.
في اسطنبول.
ومؤتمره الماضي قد عقد في اسطنبول أيضا.
ما الذي ينقص؟ لأنه أنا حقيقة أيضا
تمثل فيه الحكومة ويحضره رئيس الوزراء. لا رئيس الوزراء يحضر
بشخصه.
بشخصه.
جميل، هذا يعتبر يعني حتى تقدير يمكن لم يقدر اتحاد العلماء المسلمين لدى دول عربية كثيرة على المستوى السياسي.
نعم.
يعني يقدر في تركيا. طيب أنا تحدثت سابقا مع رئيس الاتحاد
العالمي،
لا عفوا رئيس المجلس العربي التركي أو التركي العربي في اسطنبول زميلنا الأستاذ دكتور محمد العادل، وتحدث أنه يعني الآن هناك فرصة تاريخية للعرب ليجسروا الفجوة بين التركيا، ولا شك أن هناك أيضا إرث ربما يعتقد البعض أنه كان هناك مشاكل معينة سلبية في فترة تاريخية سببت هذه الفجوة بين تركيا والعالم العربي. ويتحدث على سبيل المثال الآن أنه نحن بحاجة إلى العلماء أن يضغطوا بشكل أو بآخر لدى رجال الأعمال والمؤسسات المهمة للعناية بمؤسسات اللغة العربية، مؤسسات تعليم اللغة العربية، لأنه هم بحاجة لها، وربما سيكون لنا مدخل كبير للدخول في المجتمع التركي.
نعم، لا شك أن تركيا محتاجة للعودة للغة العربية كما كانت من قبل في أيام نهضتها، والآن من 70 سنة تقريبا قد أهملت فيها اللغة العربية وكممت ومنعت، فالآن هي محتاجة إلى هذا، ومن واجب العالم العربي أن يساعدها على هذا.
من الأشياء اللي ذكرت أيضا أنه يعني عقد المؤتمرات مثل هذه اللي تذكرت قبل قليل فضيلة الشيخ سيكون لها أيضا أثر إيجابي، لكن ماذا عن الشراكة بيننا وبين المجتمع؟ بدل ما نعقد يعني اجتماعاتنا مثلا اتحاد علماء المسلمين، وقبل ذلك كان الظاهر الاتحاد العالمي لمقاومة العدوان وغيرها من المؤتمرات اللي تعقد في تركيا، لماذا لا يكون هناك مؤتمرات يعني تكون أهدافها مشتركة بين العرب وتركيا، مثلا العلاقات الثقافية مثلا بين الأتراك والعرب، العلاقات العلمية بين طلبة العلم مثلا في العالم العربي وتركيا، مثل هذه المؤتمرات.
إلى الآن ما زال هذا الدور غائبا في أكثر الأحوال، لكن الآن مؤسسة الحراء وهي المؤسسة العربية التركية المشهورة ولها مجلة حراء ولها مكاتب الآن في بعض الدول العربية، في أغلب الدول العربية لها
هذه مؤسسة تركية؟
مؤسسة تركية، وهي التي انفتحت على العربي أولا.
عجيب.
إيه نعم، والآن لها سعي لإقامة قناة تلفزيونية ولها مجلة مشهورة سيارة في العالم ولها مكاتب في أنحاء
العالم باللغة العربية؟
باللغة العربية،
وهي تتبع
هي تركية
لكن ذات مرجعية إسلامية.
ذات مرجعية إسلامية
وتهتم
بالثقافة العربية والثقافة والتاريخ التركي والثقافة العربية.
حصل تواصل بينكم أنتم كعلماء ومثل هذه المؤسسات؟
طبعا هذه المؤسسة دائما تعتمد على العلماء في البلدان التي لها مكاتب فيها.
جميل.
بس هي الآن لها مكتب كبير في مصر ولها مكتب كبير في اليمن ولها مكتب في الجزائر ولها مكتب في موريتانيا ولها مكتب في المغرب ولها مكتب فيما أظن في البحرين، لها مكاتب متعددة في أنحاء العالم العربي.
المشاكلنا الآن واضحة فضيلة الشيخ، وأنا حقيقة ودي أستفيد يعني في أتنقل في محاور مختلفة وبشكل أيضا غير مرتب، لأن ودي أستفيد أيضا من نظرتك ووجودك معي فضيلة الشيخ. يعني ودي أخذ منك ما تعتقد أنه ربما يكون وصفة ولو حتى في إطار عام، ما المطلوب الآن شعبيا؟ لأنه الناس حقيقة في لحظات معينة شعرت أنه ما في أمل، يعني كل ما حصلت أزمة توجهوا فقط للبكاء والعويل واليأس، حتى يمكن بعض الدول لا تسمح حتى بالخروج للتعبير الصراخ حتى أو المظاهرة البسيطة للتعبير أو التنديد السلمي. الآن وجد الناس أنه هناك فرصة ممكن يشيل عفشه ويركب سفينة ويروح يخترق حتى ولو كان يعني عاري الصدر. ما المطلوب الآن شعبيا عشان نستطيع ننصر قضية إخواننا في فلسطين؟
بالنسبة للحصار الآن بهذه القافلة الأخيرة وبموقف تركيا يحكم عليه إن شاء الله بالزوال بإذن الله وسيذهب لا محالة، سينكسر. والآن معبر رفح مفتوح هذه الأيام، وبالإمكان إيصال كل الأموال من خلال معبر رفح، وبالإمكان أيضا التعاون مع مؤسسة القدس الدولية، وأنا عضو مجلس أمنائها ورئيسها رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين فضيلة الشيخ القرار.
وأمين ممكن يعني تصل هناك طرق لإيصال الأموال والغذاء.
نعم نعم، والمؤسسة تسعى أيضا لتثبيت أهل القدس في القدس لا تختص بغزة، ولحماية المسجد الأقصى ورعايته. المسجد الأقصى الآن مهدد بأكبر تهديد مر عليه في تاريخه، وهذه المؤسسة أمينها الآن هو الشيخ حميد بن الشيخ عبد الله الأحمر، وتسعى لتثبيت أهل القدس في القدس في مدينة القدس، فاليهود يسعون لتهجيرهم ولتهويد القدس، والمؤسسة تسعى لتثبيتهم والحفاظ على المسجد الأقصى وأيضا لكسر الحصار عن فلسطين وتحريرها وعن غزة. ولذلك ما دام المعبر مفتوحا فيمكن أن تتجه الجهود الشعبية الآن إلى جمع الأموال وإيصال التبرعات وحتى بالزيارات عن طريق المعبر معبر رفح
إلى إخواننا في غزة.
نعم، وقد دخل الآن وفد من البرلمانيين العرب، ودخلت وفود من المؤسسات الخيرية في مصر وغيرها. فما دام المعبر مفتوحا فهذه فرصة لإيصال المواد الغذائية وغيرها، وأيضا التبرع العربي الرسمي الكبير الذي صدر وتصدره تبرع خادم الحرمين الشريفين مليار دولار لإعمار غزة، وكذلك تبرع الكويت وتبرع قطر وتبرع الدول العربية الأخرى. هذا التبرع فرصته الآن في إعادة الإعمار، وأنا أقترح الآن أن تبدأ إعادة الإعمار في هذه الفرصة، فهذه فرصة إعادة الإعمار الآن، وأهل غزة بحاجة شديدة إلى ذلك في هذه الأيام. فلو أن المملكة مثلا قدمت لشركات تعاقدت مع شركات سعودية لإعادة الإعمار يكون هذا أفضل وأكمل، وتذهب هذه الشركات وهي مستعدة وتدخل مباشرة من معبر رفح وتبني المباني التي يحتاج إليها، بالأخص المباني الجاهزة التي تؤوي الناس والمستشفيات والمدارس والمساجد. فلذلك هذه الفرصة حقيقية لكسر الحصار بإعمار غزة ومساعدتها لها وإيصال هذه الأموال المتكدسة من سنة الآن وأكثر. هذه الأموال ما وصلت إلى الآن، من المفروض أن تصل.
واستغلال فتح المعبر ربما يغلق في أي لحظة يعني.
نعم، فلذلك الآن فرصة فرصة وجود فتح المعبر فرصة لدخول هذه الشركات.
طيب ماذا عن القدس باعتبارك أيضا يعني قريب من مؤسسة القدس الدولية؟
أنا عضو مجلس أمنائها.
عضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية.
نعم.
يعني أنت الآن تطمئن الناس أنه بمجرد إيصال أموالهم هناك 1000 طريقة ربما لإيصال الأموال وربما الأغذية أو غير ذلك من الأدوية لإخواننا في
القدس. هو الغريب في الأمر أن الأخ الدكتور أكرم العدلوني عندما كان على مكتب هذه الجمعية استطاع أن يبني عددا كبيرا من المباني لأهل القدس في مدينة القدس،
ما شاء الله.
وهذا أصلا ممنوع قانونا في الأصل، لكن وجد ثغرات في القانون الإسرائيلي فاستطاع أن يصل نقول من خلالها.
والآن يعني بهذا الشيء، لأنه حقيقة أيضا استفهامات الناس أنه يا أخي يمكن أنا عندي فلوس بس ليش أتبرع، أنا ما في طريق أصلا، كان الصهيوني يسد الأبواب.
بالإمكان أن يذهب صاحبها مباشرة ويدخل من المعبر ويسلمها إلى اليتامى مباشرة والأرامل.
لهم يتحدثون عن القدس تحديدا فضيلة
القدس
الشيخ.
تحديدا فيها مؤسسة القدس قائمة، والشيخ رائد صلاح الآن له مؤسسة حماية القدس موجودة، وكل الذين يشتغلون فيها جنسيتهم إسرائيلية لا يخاف عليهم.
هو أنا ليش ودي
وبالأخص الآن قضية الرباط، مشروع الرباط في المسجد الأقصى.
أه.
فالرباط من أفضل الأعمال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إيش فكرة
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وثبت عنه صحيح البخاري أنه قال ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. فالمرابط في سبيل الله يجرى عليه عمله إذا مات، فجاء وقت الصيام يكتبه الصائمين، ووقت الصلاة يكتبه المصلين، ووقت الصدقة يكتبه المتصدقين، ووقت الذكر يكتبه الذاكرين، ووقت القراءة يكتبه القارئين، ولا يختم على عمله، يبقى عمله كما كان. ويأمن الفتان، لا يفتن فتنة القبر، لا يسأله منكر ونكير، لا يفتن فتنة المحيا والممات. فهذا فضل عظيم. وفكرة هذا الرباط أن يفرغ 1500 شخص من الحاملين الجواز الإسرائيلي من المقادسة الموجودين في القدس، فيداومون في المسجد الأقصى، ما لهم عمل إلا هذا الدوام، فيكونون على 3 دفعات، كل دفعة 500 شخص، يجلسون 8 ساعات في المسجد الأقصى،
ما شاء الله،
يتعبدون لله ويرابطون فيه، ومجرد وجودهم سيهابهم المتطرفون الإسرائيليون، لا يستطيعون الإقدام على المسجد ولا إتلافه ولا إحراقه،
حتى لا يهجر المسجد ويصبح خالص.
لا، هو أصلا هم لا يقتحمونه إلا في أوقات لا يوجد فيه عدد من المصلين، فهم دائما يقتحمونه في وقت الضحى مثلا، أو في وقت من الليل قد خرج منه الناس، لكن أوقات الصلوات ما يستطيع المتطرفون فيها دخول الحرم المسجد الأقصى.
جميل. وهذا اسمه مشروع الرباط.
مشروع الرباط. فالآن لو فرغ هؤلاء 1500 شخص وهم موجودون من الرجال والنساء، فأنفق عليهم وأعطوا رواتب، وما لهم شغل إلا المداومة يوميا في المسجد الأقصى، يكون الإنسان كأنه هو رابط في سبيل الله بنفسه،
يأخذ نفس الأجر.
نفس الأجر، ويمكن أن يشترك عدد من الناس في رباط ساعة واحدة.
سبحان الله.
ورباط ساعة واحدة يكلف تقريبا $5، شيء
فقط.
يصير إيه للشخص الواحد، لأن كل شخص راتبه الشهري $1500، والمطلوب 1500 شخص. فهذا المشروع مشروع كبير ومفيد جدا، وهو حماية بإذن الله للمسجد الأقصى، ومنع للمتطرفين الإسرائيليين من تدنيسه وإحراقه.
والوصول سهل إلى مؤسسة القدس، قد يكون
سهل
فروعها
سهل
في كل
جداً
مكان،
وأيضا حتى وصول سهل إلى القائمين على المشروع. الآن الشيخ رائد صلاح الآن استأجر باصات تنقل المصلين من أنحاء فلسطين ويأتون لأداء الصلوات في المسجد الأقصى.
ما شاء الله.
نعم، عندهم حافلات إسرائيلية تنقلهم وتردهم
بالمال في إسرائيل، كل شيء يمشي.
تينا.
طيب إذا أذنت لي فضيلة الشيخ في اتصال يا هيثم. هيثم سريعا. طيب إذا يعني يحاول يتصل، بس لأنه عشان أيضا الوقت لا يدركنا، أجمعوا الاتصالات وآتوا بها. في سؤال فضيلة الشيخ يطرح دائما يعني منذ سنوات حتى الآن، أنه الفلسطينيين أصلا منقسمين شيخنا، فإحنا يعني خليهم يتصالحوا أول وبعدين إحنا نساعدهم، المفترض لا،
وإن لم يصطلحوا
خلاص هم عاد مشكلتهم. هذا كلام،
لا، هذا الكلام كله مبني على خطأ، لأن الفلسطينيين ما فرقهم إلا أعداؤهم، وأعداؤهم لن يتركوا أي وسيلة للسيطرة إلا عملوها، ومن وسائل السيطرة فرقت أسود، فلذلك هم يسعون دائما لتفريقهم وإحداث الفتنة بينهم. ومن المعلوم أن المهم هو الحفاظ على إسلامية هذه الأرض، وهذه الأرض ليست ملكا للفلسطينيين، والمسجد الأقصى ليس مملوكا للفلسطينيين، هذه أرض إسلامية وأولادنا وأجيالنا اللاحقة لها حق فيها
وليست فلسطينية فقط.
لا لا، الفلسطينيون ليسوا أخص بها من غيرهم من المسلمين.
هي كانت فضيلة الشيخ في البداية هي إسلامية،
هي وقف عمر بن الخطاب على المسلمين إلى قيام الساعة،
لكن الفترات الماضية تحولت إلى قضية عربية، ثم بعد السلام تحولت إلى قضية فلسطينية قطرية.
هذا تحول إعلامي فقط، لكن ليس تحولا في الواقع ولا في الشريعة ولا في
لكن إعلاميا برضو أردوغان أعاد القضية المربع الأول إلى قضية إسلامية.
إيه نعم، هذا
تدخل تركيا كان في هذا الإطار.
إيه نعم، هذا واجب، ويجب على المسلمين جميعا أن يبقوا القضية في قضية فلسطين الآن. نعم. هي بمثابة الخلافة للمسلمين، لأن الخليفة ليس المهم فيه شخص سياسي يأمر وينهى،
إذن
بل المهم فيه جمع الكلمة ووحدة الذمة، والأمة الإسلامية الآن توحدها قضية فلسطين، فعربها وعجمها ومختلف توجهاتها السياسية تجمع على قضية فلسطين، فهي بمثابة الخليفة لهذه الأمة لأنها التي تجمع رايتها وتوحد صفوفها وتؤلف المختلفين منها. قضية فلسطين لا يختلف عليها اثنان من المسلمين.
وليس شرط أن يكون المفاوض أو اللي يواجه إسرائيل في هذه المرحلة هو عربي، ممكن تركيا ممكن تقوم بهذا الدور،
يمكن
بشكل
أن تقوم به. بل إن أهل غزة في أيام نهاية الحرب وكلوا حكومة تركيا على الخصام عنهم والقيام بحقهم عالميا.
سبحان الله. هنا. لو سألتك فضيلة الشيخ عن يعني أنتم دوركم كعلماء مسلمين في قضية فلسطين، تعتبرها قضية مركزية وقضية الخلافة، في أولا يعني هل هناك مشروع بالنسبة لتوحيد الفلسطينيين أو المساهمة بأي حلول في هذا الجانب، وأيضا الحفاظ على إسلامية هذا المشروع حتى لو في الجانب التنظيري الخطابي لدى الشعوب في الإعلام في وسائل مختلفة؟
بالنسبة للشعب الفلسطيني ليس منقسما، هذه قضية لا بد أن نركزها في أنفسنا. الانقسام هو بين السياسيين، وهو بين طبقة سياسية محصورة في أشخاص معدودين، والأشخاص كثير من الانقسام الحاصل بينهم بسبب مصالح، وهذه المصالح قادمة من الخارج، فلذلك كثير من الناس يكبر الصراع ويكبر الانقسام عن قدره وينظر إليه نظرا أكبر من الواقع. فلذلك الانقسام الحاصل هو بين السياسيين محصورين لهم مصالح معينة، وليس بين الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني متعاون، ولذلك كان الإسرائيليون وأنصارهم يراهنون على أن الحرب إذا ضربت فيها غزة ضربا شديدا سيثور أهلها على الحكومة الموجودة.
إيه
نعم، فلم يثوروا ولم يتحرك أحد منهم ولم يهرب للخارج ولم يطلب النجدة من أي بلد ولم يطلب،
وجوعوهم وما انقلبوا عليهم.
إيه نعم.
ماذا عن الجانب الآخر، إسلامية الحفاظ على إسلامية القضية من قبل العلماء في نعم خطابهم في مؤسسة؟
نعم، هذا في الخطب، في خطب الجمعة، في كل الأدبيات المكتوبة عن فلسطين يحافظ العلماء والأدباء والمفكرون والدعاة والخطباء على إسلامية فلسطين وإسلامية قضية القدس. نعم. بالخصوص. نعم.
طيب إذا أذنت،
ولذلك تجد الكلام عنها في خطب الأندونيسيين والأفارقة وغيرهم.
اللغة مشتركة، فلسطين.
نعم.
مشتركة بين.
نعم.
احنا شاهدنا في أسطول الحرية في إندونيسيا مظاهرات، وفي جنوب أفريقيا،
كل مكان.
سبحان الله. وفلسطين وحدت العالم الإسلامي.
نعم.
إذا أذنت لي أخذ اتصال محمد من الرياض. سريعا يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك وضيفك الكريم، وشكر الله لكم هذه الغيرة الإسلامية التي اعتدناها من قناة دليل في مواقف مشرفة.
بارك الله فيك.
سؤالي لضيفنا الكريم هو ضبط العواطف لدى كثير من المسلمين تكون بتوجيه العلماء، فنريد كلمة توجيهية من صاحب الفضيلة لشبابنا ليسيروا خلف علمائهم دون انشقاق عن الصف أو تصرف قد يفسد اجتماع العلماء واجتماع الأمة ووحدة صفها.
جزاك الله خير. شكرا أخي محمد. عبد العزيز من جدة، تفضل عبد العزيز. أخي عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله أن يحفظ شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد. سؤالي بارك الله فيك.
ارفع لي صوتك بس أخ عبد العزيز.
أيوة يا شيخنا، هل ممكن يعني أن يكون هناك توافق بين رغبة العلماء ورغبة قادة الأمة من السياسيين حتى نستطيع أن نخرج القضية الفلسطينية مما هي فيه؟ الأمر الثاني، نتمنى من العلماء أن تكون كلمتهم واحدة حتى يستطيعون أن يقودون الأمة في اتجاه واحد، لأن نرى أحيانا لو دخلت النت تجد مشاحنات أشياء كثيرة جدا.
وضح سؤالك عبد العزيز، شكرا جزيلا. ونبدأ بكلمة كما يقول أخونا محمد من الرياض للشباب لضبط العواطف وأيضا للانقياد لخلف العلماء.
نعم، بالنسبة للعواطف من المهم أن تضبط بالشرع، ولا يتصرف الإنسان إلا على أساس موقف شرعي مرضي. لكن مع ذلك يظن كثير من الناس أن ضبط العواطف معناه إماتتها ومنعها من التحرك، وهذا غير صحيح. فلذلك في بعض البلدان إذا تأخر العلماء عن دورهم في قيادة القافلة وقيادة الأمة فسيتحرك من ليس من العلماء، لأن الناس لن يبقوا في دائرة مفرغة ولن يكبلوا، وهم لن ينتظروا. فلذلك ما ذكره من ضبط العواطف إنما هو بالشريعة بموقف الشرع وبتوجيهه، وما ذكره أيضا من الاهتمام بالاتصال بالعلماء، اتصال الشباب بالعلماء
والسياسيين. نعم
نعم، بالنسبة لهذه القضية قضية مركزية للأمة ومصالحها، لكن من المهم أن نعرف أن العلماء فيهم أيضا توجهات سياسية مختلفة، والقادة السياسيون فيهم توجهات سياسية مختلفة.
نقطة أخونا الثانية الأخ محمد، اختلاف العلماء.
نعم، فلذلك من المفروض أن يتفقوا على الأقل في القضايا الكبرى، ونحن لا يمكن أن نطلب عنة ولا أن نكلفهم ما لا يطيقون، ولا يمكن أن نقول لا بد أن يتفق العلماء جميعا، فهذا ما حصل في أول الزمان ولا في آخره ولن يحصل. لكن القضايا الكبرى التي ليس عليها خلاف الشريعة ولا خلاف فيها بين الأمة الآن، من المفروض أن يتفق فيها العلماء والقادة.
أنت برأيك فضيلة الشيخ، لماذا انتقلت المشاكل أو السلبيات اللي موجودة في المجتمع كله إلى العلماء؟ اختلافات في وجدليات في قضايا ربما فروعية ليس لها ذات أهمية، بينما القضايا الكبرى يمكن يعني نلتهي عن هذه القضايا الكبرى بسبب هذه القضايا الفروعية، ونحن نتحدث عن العلماء.
نعم، بالنسبة لهذا من الشأن المجتمع أن يحصل فيه، والعلماء هم من المجتمع. العلماء لم ينزلوا من السماء
لكن يقودون المجتمع،
إنما هم من المجتمع. نعم. ويقودونه إذا تأهلوا لقيادته في أنفسهم، وأيضا ترك لهم المجال لذلك، فإذا فقدوا إحدى الصفتين لن يتبوأوا هذه المكانة ولن يكون لهم هذا المستوى.
لكن إذا صلح العلماء سيصلح المجتمع بالضرورة؟
ليس بالضرورة هكذا. إنما القضية إذا مكنوا، إذا صلحوا ومكنوا،
إذا صلحوا ومكنوا
يصلح المجتمع
ويمكن له. طيب أبو مالك من القصيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعطيك العافية يا أخي أنور،
بارك الله فيك، تفضل.
أخي بس مشوينا كان فيه كلام من الرباط، كيف الإنسان مثلا ممكن يشارك في الرباط الأقصى، وهل في مثلا رقم معين أو مثلا يعني كيف يصل إلى هالشيء هذا أساس
الشارك؟ طيب المشاركة المالية في مشروع الرباط أبو مالك؟
أيوة بالضبط.
طيب شكرا جزيلا. الشيخ عندك إجابة؟
نعم، بالنسبة للمشروع يقوم عليه فضيلة الشيخ رائد صلاح، هو من العلماء والدعاة الذين لهم غيرة كبيرة على المسجد الأقصى ودفاع واهتمام به، وبالإمكان الاتصال به، والقنوات كلها ميسرة للاتصال به سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق النت وغير ذلك. نعم لهم موقع إلكتروني، وبالإمكان أن يوصل إليهم الإنسان ما يدفعه، سواء تولى شخصا مثلا أو أراد رباط ساعة أو رباط يوم أو رباط شهر، أو أرادت مجموعة من الطلاب أو من النساء أن يفرغوا امرأة أو رجلا، فهذا أمر بيسور جدا.
وأنا أدعو بس أعتذر عشان الوقت، أنا أدعو بس يذهب للموقع الإلكتروني مؤسسة القدس الدولية، ولو بحث في الجوجل حتجد الموقع وفيه كثير من التفاصيل ووسائل الاتصال والتواصل. أخذ أبو عبد الله من الإمارات، أخذ الاتصال الوقت دركنا. أبو عبد الله سريعا من الإمارات، وأخفض لي صوت التلفزيون. أبو عبد الله
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله السلام عليكم. شيخ الله السؤال بس على القضية فلسطين. الأولى الشيخ أن تكون المبادرة
الصوت ارفع يا أبو عبد الله صوتك شوية. نعم. لو سمحت.
أقول السؤال من أجل يعني المبادرة والمشاركة في رفع الحصار ونصرة الشعب المقهور في غزة وغير غزة في جميع أنحاء البلاد الإسلامية. نعم. لابد أن يكون المبادرة من المسلمين، يعني من العرب وغير العرب. ليش الدور العربي المسلمين العرب دائما متخلفين ودائما يركضون؟ طيب. وراء المبادرات الغير، ليش ممكن نحن الأول والناس تركض؟
طيب
وراء
هذا سؤال حيوي يا أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك. المسلمين العرب المفترض هم يقودون ويتقدمون.
نعم، المفروض أن يتقدموا وأن يقودوا، وقد حصلت محاولات لذلك، لكن مع ذلك ليس لديهم غضاضة إذا وجدوا وإذا أغلقت أبواب وسدت ووجدوا بابا مفتوحا يدخلوا.
والتاريخ يعني يحفل بنجاحات قيادات غير
عربية. أي كان هذا الباب؟
نعم.
لا هو يقصد أن من الأوائل الذين وصلوا إلى غزة مثلا جورج قلوي وبعض الأوروبيين وبعض حتى من اليهود. من اليهود الذين هم من أحرار العالم يرون أن هذا ظلم سافر لا يمكن أن يسكت عليه. فجاءوا وضحوا. ولما وجد بعض المسلمين فرصة وجود هؤلاء استطاعوا يتستروا بهم لأن العالم الآن ما يسمح للمسلمين ويسمح لهؤلاء.
بس هو الناس يعني أخذ فضيلة الشيخ حتى يمكن في حلقات سابقة الأسبوع الماضي تصور أن العرب لم يكونوا مشاركين بينما اللبنة الأساسية لأساطيل كسر الحصار قافلة الشيران وغيرها يعني هم العرب اللي موجودين.
هم العرب هم اللي أقنعوا هؤلاء من قبل هم اللي اتصلوا بهم وهم اللي أرادوا أن يجعلوا منهم غطاء لأن العرب لا يفتح لهم هذا الباب ويفتح للغربيين فالعرب يحركون الغربيين
يعني هناك حضور عربي يعني مستوى
نعم. نعم. هناك حضور عربي
طب أنا في دقيقة أختم أنا طبعا القضية الفلسطينية هي كانت المحور والمركز الأساس لكن تجولنا في كثير من الأفكار على البعد السياسي وأيضا الدعوي أو العلمي تحديدا وأترك لك في دقيقة تختم بها فضيلة الشيخ في حلقتنا.
نعم لا شك أن على المسلمين جميعا أن يهتموا بهذه القضية وأن يبذلوا لها ما لم يبذلوا وأن تتوحد صفوفهم على أساس هذه القضية في المسجد الأقصى أمانة لديهم جميعا ولا بد أن يستشعر كل إنسان من هذه الأمانة وأن يستشعر عظمها وثقلها وأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لما ترك المسجد الأقصى أسيرا ولو كان خلفاءه الراشدون كذلك لما تركوه ولنتذكر غيرة صلاح الدين عندما تحرك إليه وكذلك أسلافه من الذين جاهدوا في الله حق جهاده وبذلوا لله وهذا الأمر ما زال ممكنا وبالإمكان أن نرى الآن من قادة المسلمين ورؤسائهم من يذكرنا بصلاح الدين الأيوبي وغيرته ومن يذكرنا بالمعتصم وغيرته فالباب مفتوح لهم وقد جربوا ورأوا وجرب لهم من سواهم فرأوا أن هذه المبادرات الشعبية التي ما وراءها دعم ولا وراءها مؤسسات استطاعت أن تفعل الكثير فلو كانت الدول دول الطوق بالخصوص المحيطة ب فلسطين لو كان لها هذا التحرك لكان الأثر أكبر بكثير من مجرد قافلة تأتي من تركيا نسأل الله أن يوفقهم لذلك وأن يأخذ بنواصيهم لنصرة الدين وأن يستعملهم أجمعين في مرضاته ونصرة دينه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو عضو مجلس الأمناء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء الموريتاني وأيضا رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين شكرا جزيلا مرة أخرى فضيلة الشيخ ونعتذر يعني في ضغط العمل لكن قضية فلسطين يعني أحضرتكم فسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك على هذا الحضور المبارك
آمين الله يبارك فيكم
شكرا جزيلا وأشكركم أنتم.